إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله الذي يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة أيها الأحبة سورة النصر. يروي عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس سأله يوما: أتعلم آخر سورة نزلت من كتاب الله عز وجل؟ آخر سورة نزلت جميعا، يعني آخر سورة نزلت كاملة مجتمعة. ونحن نعلم أيها الأحبة أن هناك كثيرا من سور القرآن، معظم سور القرآن نزلت منجمة مفرقة، نزلت في مواقف مختلفة وحوادث متنوعة، ثم نزل جبريل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعارض معه القرآن مرارا ورتب القرآن بالترتيب الذي نقرأ به الآن، لكنه في بدء الأمر كانت سوره مفرقة، كانت الآيات تنزل بحسب الحوادث بحسب الأسباب النزول المتنوعة، ثم جمعت بعد في سور كاملة. لكن هناك مجموعة صالحة من سور القرآن نزلت كاملة. كانت آخر هذه السور نزولا، كانت آخرهن نزولا سورة النصر. نزلت هذه السورة، ابن عباس رضي الله عنهما يقول لعبيد الله: أتعلم آخر سورة نزلت جميعا؟ قال: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. هذه السورة أيها الأحبة كما ذكرنا هي آخر سورة نزلت مجتمعة، لكن هل كانت هي آخر ما نزل على الإطلاق؟ لا، آخر ما نزل على الإطلاق هو قول الله عز وجل على الصحيح من كلام العلماء، قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، في أواخر سورة البقرة. كانت هذه آخر آية نزلت في من القرآن، لكن آخر سورة نزلت مجتمعة هي سورة النصر. لذلك تجدون دائما في المصاحف بجوار اسم السورة سورة النصر، وهي آخر ما نزل من السور، أي أنها آخر ما نزل في سورة مكتملة مجتمعة. هذه السورة كما نرى أيها الأحبة كأنها تعطينا إشارة مباشرة إلى رسالتها الصريحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، وسنعرف ما هو نصر الله وما هو الفتح بعد قليل، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا رأيت هذه العلامات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كأنها أمر بالتسبيح والاستغفار ولزوم التوبة حين ترى أيها النبي هذه العلامات. لكن هل كانت هذه الرسالة المباشرة هي رسالة السورة الوحيدة؟ لا، كانت هناك سورة ضمنية الحقيقة لم يلتفت لها كثير من الصحابة، حتى هناك رسالة غير مباشرة تضمنتها هذه السورة وحملتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق لطيف جدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يدخلني مع كبار الصحابة، أيام كان خليفة عمر كان يدخلني مع كبار الصحابة من أشياخ المهاجرين والأنصار من أهل بدر، يعني مع الطبقة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشياخ المهاجرين والأنصار ممن شهدوا بدرا، ممن شهد لهم بالخير. يقول كان يدخلني معهم، وكان ابن عباس حدثا، يعني كان في دون 20 من عمره مثلا، بضع 10 سنة، وكان يدخله مع هؤلاء النفر من الأشياخ العظام الأجلة. فقال بعضهم لعمر في بعض الأيام: إن لنا أولادا مثله، عندنا أولاد في نفس السن ده، يعني ده أي واحد منا أيها الأحبة أو من آبائنا أو إخواتنا الكبار ربما تذمر أو وجد في نفسه من إيثار أحد الفتيان الصغار بحضور هذا المجلس الشريف دون بقية شباب المسلمين. فقال لهم عمر: إنه من علمتم، يعني هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى الموقف على هذه الصورة. يقول ابن عباس: فدعاني عمر يوما، يعني في يوم كده اجتمع الصحابة الأجلة هؤلاء ودعاني معهم يوما برغم اعتراض بعضهم، يعني فكأنه أراد أن يريهم، حتى إن ابن عباس يصرح في هذه الرواية كأنه أراد أن يريهم، يقول يعني إن عمر رضي الله عنه كأنه أراد أن يريهم سر اختصاص هذا الشاب الصغير بالحضور مع هؤلاء العلماء الكبار من أجلة الصحابة. ذكر عمر رضي الله عنه في هذا المجلس سورة النصر، وقال لهم: أتدرون في أي شيء نزلت أو في لما نزلت؟ فقالوا: أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الفتح ودخول الناس في الدين أمر بالاستغفار والتوبة والتسبيح. فنظر، يقول ابن عباس، فنظر إلي عمر فقال: ماذا ترى؟ قلت إني أرى فيها غير ذلك. قال: ماذا ترى؟ قلت: هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه، هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. يعني كأن الرسالة الضمنية: أيها النبي، أيها الرسول الخاتم، إذا رأيت هذه العلامة، إذا رأيت نصر الله والفتح ودخول الناس أفواجا في دين الله عز وجل، فاعلم أن خاتمتك قد اقتربت، وأن النهاية قد حانت، وأن هذه المسيرة العظيمة، هذه المسيرة النورانية النبوية قد أوذنت بختام. فالزم التسبيح والاستغفار، فإنك على جناح رحيل. يقول ابن عباس: هو أجل رسول الله أعلمه الله إياه. قال له عمر رضي الله عنه وقد استراح وعادت إليه نفسه: والله ما أعلم منها فوق ما تعلم، أي أن هذه المعلومة وهذه الحقيقة هي فعلا ما أعلمه أنا عن أصل هذه السورة. فكأن بقية الصحابة وجموا جميعا وعلموا لما اختص عمر هذا الشاب الصغير بالحضور، ولما خصه بهذا الشرف العظيم أن يكون جليسا لعلية الصحابة وطرازهم الأول. هذا المعنى أيها الأحبة كان موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، حتى إن مسروق رضي الله عنه، حتى إن مسروقا وهو من جلة التابعين، من لزم عائشة رضي الله عنها وغيرها من كبار الصحابة، يروي عن عائشة أنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يكثر من قول: أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده، ولما سئل قال: إني أخبرت أني سأرى علامة في أمتي وقد رأيت هذه العلامة، أي أنه إذا رأى الفتح كأنه يفسر هذه السورة، إذا رأى الفتح ورأى النصر فإنه قد اقتربت نهايته، فعليه أن يلزم التسبيح والاستغفار والحمد. إذا جاء نصر الله والفتح، أول ما تبدأ هذه السورة أيها الأحبة تبدأ بذكر نصر الله، وهذا معنى عظيم جدا. إذا جاء نصر الله، لم يقل الله عز وجل إذا جاء النصر أو إذا جاءت البشرى أو إذا جاءت الأخبار السعيدة السارة، ولكن جاء التعبير الإلهي إذا جاء نصر الله. تأمل هذا التشريف وهذا التعظيم وهذه الإضافة الشريفة الباذخة جدا التي يستقلها المسلمون جميعا على رجل مثل حسن نصر الله مثلا، هذا الشيعي المحترق عامله الله عز وجل بما يستحق، هو ومن معه ممن ينزلون النكالة والعذاب بإخواننا في الشام. هذا التعبير أيها الأحبة حين ذكر في هذا السياق أريد به النصر الحقيقي، نصر الله. المفسرون أيها الأحبة يكادون يجمعون على أن هذه السورة نزلت تتحدث عن فتح مكة، وهو نصر الله وهو الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، لماذا إذن خصه الله عز وجل بأن أضافه إلى نفسه؟ يعني انتصر النبي في بدر، وانتصر انتصارا غير حربي في أحد، انتصر المسلمون انتصارات لوجستية كما يقول الخبراء العسكريون، انتصر المسلمون في وقعة الأحزاب، انتصروا في خيبر، كأنهم انتصروا أيضا في مؤتة، وقعات عديدة نستطيع أن نقول إن الجيش الإسلام وسراياه وبعوثه لم تنكسر إلا يوم أحد، فيما على ذلك إنما هي سلسلة ناصعة من الانتصارات، لكن الله عز وجل يقرن هذا النصر به، نصر فتح مكة، سمي فتحا وسمي نصرا. أيها الأحبة، هذا اليوم من السنة الثامنة للهجرة كان يوما ليس ككل يوم. هذه المدينة التي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أهلها وطردوه ونكلوا به وعذبوا أصحابه، وكانوا يخرجون بهم إلى رمضاء مكة فيضعون على صدورهم الصخور الشم ويعذبونهم ويقصرونهم على قول ما لا يرضى عنه الله عز وجل، بل على التصريح بخلاف ما يضمرونه من الإيمان، من صريح الإيمان. هذا الجو من الإرهاب والنكال في هذه المدينة، التعذيب الاضطهاد، قابله بصورة قوية جدا أن يكون دخولها فتحا حقيقيا، نصرا حقيقيا. سنسمع أيها الأحبة وسنقرأ حين نفتح الصحيحين مثلا حديث عمرو بن سلمة وهو من صغار الصحابة، يقول إن عامة العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة. يعني كثير من القبائل أيها الأحبة كأنهم كانوا بشور عقلهم مستنين يقولون شوف محمد يعمل إيه مع قبيلته مع أهله، فإن انتصر عليهم دخلنا في دينه وإلا فهم أعلم الناس به، خلاص يعني انتصر على قومه وظهر عليهم وتابعه قومه وهم أعلم الناس به وهم أشرف العرب وهم بيضة العرب، هم قلب كنانة، إذا تابعه هؤلاء فنحن أولى بالاتباع حينئذ. أما إذا ظل الأمر كما هو عليه وهم معاندون محاربون والأمر بينهما سجال، فنحن على ما نحن عليه من دين الآباء والأجداد. فما إن فتحت مكة، وما إن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وما إن جاء هذا النصر الإلهي نصر الله حتى دخل الناس في دين الله أفواجا كما ذكر الله عز وجل في الآية التالية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا النصر أيها الأحبة حتى نفهم هذا المعنى العظيم للإضافة التي أضافها الله عز وجل حين ذكر هذا النصر، نصر الله. نتأمل حال النبي حين كان داخلا مكة، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في سنة الثامنة بعد أن طرد منها منذ حوالي 8 سنوات، يقول الصحابة وهم يروون هذا المشهد المهيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل حتى إن رأسه لتكاد تمس راحلته. تأمل هذا المشهد وهو راكب على راحلته ومتأطئ جدا دون هيئة الركوع، كأنه ساجد على راحلته تواضعا لله عز وجل أن أعز دينه ونصر جنده وأظهره على قلب عدوه، على أكبر أعدائه على قريش. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالكعبة وهو على هذه الحال. أثناء طوافه كان يضرب ما حول الكعبة من الأصنام، ما حول الكعبة كان حينئذ 360 صنما كانت حول الكعبة، كأن كل رجل من العرب كان إذا وجد صنما وأعجبه منظره يأتي به فيضع نسخة منه بجوار الكعبة حتى يتعبد إليه ويتعبد إليه من شاء من الناس، يعني يأخذ حسنات وأجور من يتعبد إلى هذا الصنم المميز لديه من الناس. 360 صنما كانت حول الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يضربها بقوسه وهي تتساقط على وجوهها، والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الخشوع يقول: جاء الحق وذهق الباطل، إن الباطل كان ذهوقا. ويقول: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم إتماما لهذا العز وإتماما لإظهار نصر الله عز وجل دخل إلى الكعبة، داخل الكعبة، فصلى داخل الكعبة ركعتين، ثم أمر أكثر من عذب بجوار الكعبة، أكثر من استضعف. تعلمون من أكثر من استضعف من الصحابة؟ من الذي كان يخرج به إلى رمضاء مكة، إلى الصحراء التي حولها، فيوضع وتوضع حوله الأحجار ويعذب عذابا شديدا؟ نعم، بلال بن رباح. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الكعبة ويقف فيؤذن في مكة: الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، هذا هو مشهد نصر الله الحقيقي، هذا هو مشهد نصر الله الحقيقي الذي استحق معه فتح مكة ودخول مكة أن يسمى نصرا وأن يسمى فتحا. لذلك لم يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى أرسل بعوثه من الصحابة، أرسل خالد بن الوليد إلى العزة فقال له: اهدم العزة، فذهب إليها فهدمها. صحيح أنه ذهب فهدمها هدما خفيفا ثم عاد، فأمره النبي أن يرجع إليها مرة أخرى فعاد إليها فهدمها، فخرجت منها امرأة سوداء ناشرة الرأس، فضربها خالد فقسمها نصفين. ثم أمره النبي أن يخرج ومعه المغيرة بن شعبة إلى اللات، اللات والعزة في ديار ثقيف، فخرج معه المغيرة بن شعبة الثقفي وهو من القبيلة التي كانت تعبد اللات، وكانت بين ظهرانيها، كان قبر اللات بين ظهرانيها، فهدم اللات أيضا وسواها وسوياها بالأرض، وهما من معهما من المسلمين. ثم أمرهما أن يذهبا إلى منى الثالثة الأخرى، وذهب إليها سعد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فأيضا سووها بالأرض. ثم أمر أن يذهبوا إلى سواع الذي ذكره نوح عليه السلام في سورة نوح، إلى منطقة قريبة من اليمن، فذهب إليه الصحابة وهدموه. كل هذا في الأيام القليلة التي تلت فتح مكة، هدمت كل الأصنام والتي حول الكعبة وما حولها من الأصنام الكبرى التي كانت تعبدها العرب. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في العرب جميعا من موقفه في مكة وهو يعتز بنصر الله والفتح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع صنما إلا كسره. الآن انتهى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كسره. الآن استتب الأمر للإسلام في قبيلة العرب، في قبائل العرب. يقول بعض العلماء والمؤرخين: لم يبق بعد الفتح عربي إلا أسلم. أيها الأحبة، فاصل قصير ونعود إليكم مع أخي فضيلة الدكتور فضل سليم ليواصل معنا الإبحار في معاني هذه السورة العظيمة، فابقوا معنا، فاصل قصير جدا، بارك الله فيكم ونعود إليكم.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قد جاء نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح مكة. هذا الفتح العظيم وهذه المعركة الحاسمة التي طالما انتظرها العرب جميعا، كانوا ينتظرون هذه المعركة الحاسمة، فكانوا لا يريدون أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدين إلا بعد هذه المعركة. كانوا يقولون محمد من قريش وأهله من قريش، وهو من أهل الحرم وأهله من أهل الحرم، فإذا انتصر عليهم دخلنا معه في دينه، وإذا انتصروا عليه فلم يزد الأمر شيئا، فلذلك نبقى على ديننا. فجاء نصر الله عز وجل لنبيه وفتح عليه مكة، هذه المعركة الحاسمة التي انتهت بدون حرب وبدون قتال وبدون كثير من نسف الدماء. انتهت هذه المعركة وكلها سلسلة من التسامح ومن النصر ومن التأييد، تأييد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولصحابته الكرام. مرورا بتسامح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حاطب بن بلتعة وما حدث معه، ثم بعد ذلك بتسامح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أهل مكة جميعا، وقد خطب فيهم، خطب وسط هذه الجموع، وكان من خطابه ومن خطبته في هذا اليوم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد على ذلك: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظر، تأمل يعني حجم هذه السماحة. عفى عن هؤلاء وهم المجرمون، عفى عنهم وهم الظالمون، عفى عنهم وقد آذوه باليد وباللسان وبالتكذيب، وما تركوا وسيلة من الوسائل إلا وأذوه بها. بعد كل ذلك يقول اذهبوا وأنتم الطلقاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمره، بعد هذه النعم جاء نصر الله عز وجل وفتح الله عز وجل عليك مكة، أمره بأن يشكر هذه النعم.
لأن النعم تحتاج إلى شكر، والشكر يزيد النعم، لإن شكرتم لأزيدنكم. فقال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاستغفار، بأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر بعد نزول هذه السورة من الاستغفار، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يكثر من ذلك في ركوعه وفي سجوده. وأيضا من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالاستغفار، فهذا يكون من باب أولى أن يؤمر غيره به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يؤمر بالاستغفار، فنحن أولى بالاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاستغفار في حد ذاته إنما هو عبادة يساب المرء عليها كالصلاة والصيام وغيرها، فلا بد من المداومة على الذكر وعلى التحميد وعلى الاستغفار بعد كل نعمة، فهذا إنما هو الشكر. فسبح بحمد ربك، التسبيح له فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. يعني الذي يقول في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر تحط عنه خطاياه التي تثقل كاهله، التي تجعله يتعثر يوما، يتعثر دوما، ولا يستقر له حال ولا تستقر له نعمة. فلماذا لا نحافظ على هذه الأذكار؟ فهي أذكار لا تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولا تحتاج إلى تفرغ، ولا تحتاج إلى طهارة، ولا تحتاج إلى وضوء. يعني عبادة الذكر إنما هي عبادة المشغولين، إنما هي عبادة الذين يعني تقدم بهم العمر فأصبحوا يعني لا يقدرون على قيام ولا على صيام ولا على غير ذلك، فليداوموا على ذكر الله سبحانه وتعالى. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا التسبيح إنما هو تأويل لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، أي استغفر ربك سبحانه وتعالى. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه السورة إنما نزلت لنعي أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنك ستموت بعدما نصرك الله سبحانه وتعالى وفتح عليك مكة، إذن فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر ربه في اليوم أكثر من 100 مرة. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان الصحابة الكرام كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد: اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، يعدون أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. فإذا كان هذا هو شأن النبي وشأن الأنبياء أيضا، فالأنبياء جميعا كانوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى مع أنهم معصومون، ومع ذلك كانوا يعني أبوا إلا أن تلهج قلوبهم وألسنتهم بالاستغفار وبذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا شأن الأنبياء، فكيف بنا نحن الذين أذنبنا وارتكبنا المعاصي والذنوب ولم نعصم؟ الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء ولم يعصمنا، فنحن أولى بالاستغفار من الأنبياء. فلنداوم على هذا الذكر وهو الاستغفار من هذه الذنوب، ولكن هذا الاستغفار لابد أن يكون خارجا من القلب، لابد أن يوافق القلب اللسان في الاستغفار، أن يكون هذا الاستغفار مصدره هو تحرق القلب من الندم على المعاصي والذنوب والذلات التي ارتكبها. أما أن يستغفر الإنسان بلسانه وقلبه لاهن فإنما هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى توبة من هذا الاستغفار، لأنه يستهزئ. ولا تتخذ آيات الله هزوا. أورد القرطبي في أحكام القرآن أن الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول إن استغفارنا اليوم يحتاج إلى استغفار. الحسن البصري في زمانه يتحدث عن أهل زمانه عنه وعن أهل زمانه أن استغفارهم في هذا الوقت يحتاج إلى استغفار. فقال القرطبي إذا كان الحسن يقول ذلك فكيف بنا والرجل يستغفر ربه وهو مقيم على المعاصي، يمسك بالسبحة وهو يقيم على المعاصي. فإذا كان الحسن يقول ذلك عن استغفاره واستغفار أهل زمانه فكيف بزماننا. قرطبي يقول هذا الكلام عن الحسن. أقول لكم وتقول جميعا إذا كان هؤلاء يقولون إن استغفارهم يحتاج إلى استغفار لكثرة ما فيه من الغفلة واللهو، فالألسنة تستغفر والقلوب لاهية مشغولة، القلوب مقيمة والأبدان مقيمة على المعاصي، فكيف باستغفارنا نحن الآن؟ تجد بعض الناس مثلا يمسك بالمسبحة في يد والسيجارة أعزكم الله في اليد الأخرى، يعني على أي من أي شيء يستغفر، على أي شيء يعني يندم ويتحرك قلبه. فالاستغفار أيها الأحبة الكرام إنما لابد أن يخرج من القلب، أن يتذكر الإنسان وهو يحمد ربه سبحانه وتعالى ويستغفره أن يتذكر ما مضى من ذنوبه، ما مضى من زلاته، وهو يستحضر هذه الزلات وهذه الذنوب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتحرك قلبه ويندم ويعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى فتح باب المغفرة لكل الناس وتكفل لهؤلاء الذين يستغفرونه بالتوبة وبالاستجابة وبالنجاة، ولكن أين النتيجة؟ قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال سبحانه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ها هو الباب مفتوح لكل العصاة والمذنبين، ها هي المقدمة موجودة، إذا استغفرتم سيغفر لكم، إذا رجعتم سيتوب الله عز وجل عليكم. ولكن الله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى النتيجة. فالمشكلة ليست في أن نذنب أو لا نذنب، فالبشر كلهم خطاؤون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني الكل يذنب، ليس هناك أحد معصوم من الذنب، ولكن أين التوبة وأين الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فكل الكل يخطئ والكل يذنب، ولكن الذي ينجو إنما هو الذي يستغفر، إنما هو الذي يرجع، إنما هو الذي يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إنه كان توابا، إنه كان توابا. فالإنسان في نهاية عمره، في نهاية هذه الرحلة الطويلة من عمره لابد أن يحافظ. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر نبيه في نهاية عمره وأنه سيموت ويقول له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فنحن من باب أولى. ما يا من بلغت 60 و70 يعني استحي من الله عز وجل وداوم على الاستغفار وعلى الذكر وعلى التسبيح. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أعرابي عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل أتشبس به فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالذكر كما قال العلماء هو من أكبر وأفضل العبادات، ولا ذكر الله أكبر. فلا بد أن نداوم على التحميد والتسبيح والاستغفار والتوبة. التوبة، ويا لها من كلمة لو قلتها بلسانك ووافق هذا القول قلبك، تقول: تبت إلى الله. يا لها من كلمة إذا خرجت من أعماق قلبك وقلت: تبت إلى الله، استحضرت ما مضى وما فات من ذنوبك وقلت: تبت إلى الله. فهذه الكلمة لها تأثير عجيب، إنها تنقل الإنسان نقلة عجيبة، تحول الإنسان تحولا عجيبا، فتنقله من الوحل إلى السماء، تنقله من المعاصي والذنوب والذلات إلى القيام والصلاة والتسبيح والذكر، تنقله يعني من الأدنى إلى الأعلى. هذه الكلمة العجيبة تبت إلى الله، إذا خرجت من القلب كم غيرت من أناس، كم حولت رجلا من سارق بالليل إلى قائم بالليل، كم حولت رجلا من لاه وغافل إلى ذاكر وإلى مستغفر. فلا بد أيها الأحبة الكرام أن نداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نداوم على الاستغفار دائما، والاستغفار منه ما يكون بالقلب ومنه ما يكون باللسان، وأفضله ما يكون بالقلب واللسان، أفضله ما يكون بالقلب واللسان. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، يعني ابن الجوزي يذكر في صفة الصفوة أن الربيع بن خثيم قال لأصحابه: تدرون ما الدواء، ما الداء، وما الدواء، وما الشفاء؟ قالوا: لا. قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء إنما هي التوبة، إنما هي التوبة. نحن في حاجة جميعا إلى أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب من القليل والكثير، وأن نخفف من هذه الأعباء التي طالما انتكس أناس بسبب هذه الذنوب، التي طالما تخبط أناس في هذه الدنيا إنما بكثرة الذنوب وببعدهم عن الاستغفار. فالاستغفار إنما له ثمرات عجيبة، أنه له ثمرات في الدنيا من البركة في الأهل والمال والولد والبركة في العمر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. له ثمرات كثيرة في الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن الاستغفار أنه يزيد الإنسان قوة على قوته، حين قال شعيب مخاطبا قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فلو أكثرت الأمة من الاستغفار لنصرها الله سبحانه وتعالى، ولزادها قوة على قوتها. أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان يبكي ويقول: والله ما أبكي على دنياكم هذه، وإنما أبكي على طول سفري وقلة زادي. وبكى أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه عند وفاته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه: أبكي إذا صلى المصلون ولست فيهم، وإذا صام الصائمون ولست فيهم، وإذا ذكر الذاكرون ولست فيهم. فأنت في نهاية طريقك وفي نهاية رحلتك من العمر، لا بد أن تداوم على هذه العبادة الخفيفة التي لا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى جهد، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يداوم على هذه العبادة، إنما هي من تمام الشكر على النعم الماضية، وإنما هي بمثابة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، وهي تناسب هؤلاء المتأخرين في العمر، لأن معظمهم ربما لا يقدر على كثير من الصلاة أو من النوافل أو من القيام أو من الصيام، فناسب حاله أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ذكره والدوام على طاعته واستغفاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
طالب العلم أقبل لنور طب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم